إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. حديثي معكم في هذه الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى اخترت له عنوان ينبئ عما يدور من حولنا الآن، ألا وهو الفارق بين الديمقراطية وبين الشورى. وما كنت أحب أن أتحدث عن هذا الموضوع بالذات حتى لا أزيد ما عند الناس من شتات وأكون سببا في فرقة كثير من الناس، لا سيما وأننا نسمع من الفتاوى التي تساوي بين الديمقراطية وبين الشورى. لكن لما يخرج الكلام من هيئة رسمية كبرى ونسمع نفس الكلام الذي يدندن به على الشاشات أيضا من جراء ما نسمع من تغيير لفتاوى كانت بالأمس حال واليوم تغيرت إلى حال آخر. فكنا نسمع بالأمس القريب فتاوى كثيرة جدا على أن هذه الأمور ليست من الشرع في شيء، وتغير الحال من حال إلى حال، بل ونرى أن تغير هذه الفتاوى تلبس في لباس شرعي وتوضع في إطار شرعي ويلبس على الناس بأصول شرعية قد يكون الاستدلال بها ومنها بعيدا عند أهلها عند علماء الأصول بالذات. آثرت أن أتحدث عن الفارق حتى يبين الفارق بين الديمقراطية وبين الشورى، ليستقيم دين العباد على حسب ما نرى من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله. وعندما أتذكر وأقف مع الكلام الذي يتغير بين عشية وضحاها، أتذكر قصة حدثت في أيام امرؤ القيس الشاعر الذي قيل فيه في حديث موضوع ليس بالصحيح، ولكن دائما نقول على اشتهاره بوضعه يدل على أمر عند الناس، إنه حامل لواء الشعراء إلى النار. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ذلك، والحديث موضوع لا أصل له عند المحدثين، لكن هذا النم ينم على شهرة واشتهار هذا الرجل. هذا الرجل كانت له معلقة، إحدى المعلقات السبع التي علقت في صدر الكعبة، مع العلم أن في مكة كان ينشأ سوقا في كل عام مرة يسمى بسوق سوق عكاظ تختار منه أشهر القصائد وأفضلها من الذين كانوا يحكموا في هذه القصائد فتحكيمهم يقولون تعلق في الكعبة. إلا أن هذه المعلقة وستة من أخواتها كانت تعلق من بدايتها إلى نهاية هذا السوق سنة تلو الأخرى فسميت بالمعلقات السبع. إحدى هذه المعلقات كانت معلقة امرؤ القيس قال فيها أو في مطلعها قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجملي. كان سبب هذه المعلقة أنه كان يعشق امرأة وكان يحبها حبا شديدا وكان يأمل أن يتزوجها فسافر فرجع فوجد أنها قد تزوجت. كان يقابلها سرا في واد يسمى سقط اللوى سقط فيه لواء في الجيش قديما والوادي كان بين جبلين جبل يسمى دخول وجبل يسمى حومل. لما رجع فرأى أن الحال قد تغير وأن الأمر قد تبدل ذهب يخاطب الجبلان اللذان كان يشهدان حبه لهذه المرأة فقال للجبلين مصورا على أنهما رجلان يسمعان كلامه فقال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجملي. حتى وصل إلى قولي ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. يحق لنا أن نقول هذه الأبيات الآن مع من كان في دائرتنا بالأمس بكلام وغير كلامه اليوم. يحق لنا أن نناديه قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي ما كان منا بالأمس ومن كان معنا بالأمس يتكلم بكلام كان الأصل فيه كتاب الله وسنة رسوله وتغير الحال وتبدل الحال فحق لنا أن نبكي دما لا دموعا لتغير هذا الحال لا سيما وأنه يلبس في لباس شرعي بعيد عن الشرعية بعد المشرق والمغرب. الديمقراطية كلمة يونانية من شقين ديمو وكراتس والكلمتان عند أهل اليونانية تعني بحكم الشعب حكم الشعب نشأت من قبل 1000 عام قبل الميلاد تقريبا لأنها نشأت من جراء ما يسمى آنذاك بالدساتير. الدستور كلمة لم تكن معلومة عندنا كعرب ولم تجد لها معنى في معاجم اللغة العربية لكن هي عبارة عن الأنظم والقواعد التي تسوس الدولة. فما هي الدولة؟ الدولة كيان يجمع فيه 3 أركان الركن الأول الشعب الركن الثاني الإقليم أو الموطن الركن الثالث السياسة. الدولة عبارة عن شعب وإقليم وسياسة إذا وجدت هذه 3 أركان حق لنا أن نسمي الكيان الذي يجمع هذه 3 بالدولة السياسة. السياسة عندنا نحن الشرعيون سياسة شرعية مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله لا فارق بين الدين وبين الدولة في كتاب الله عز وجل فلا فارق بين الدين وبين الدولة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما لسان العصر نقول هناك فارق كبير فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة بلغة اليوم بلغة هذه الفترة التي نعيش فيها الآن. لماذا؟ لأن سياسة القرآن تختلف عن سياسة اليوم فسياسة اليوم أكاذيب ودجل وافتراء ونفاق وهذه الأمور لا صلة لها بكتاب الله ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تماما البتة. فما من إنسان عاقل ويقرأ عن هذه الأمور إلا وسيجد الفارق كبير بين هذه وبين تلك. سياستنا الشرعية مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله، وكتب فيها الأكابر مجلدات ومراجع شتى تبين منهج سياسة القرآن ومنهج طريقة القرآن التي يحكم بها الشعب في موطنه. فالسياسة هي عبارة عن النظام، القواعد التي يحكم بها الشعوب في مواطنهم، في مواطنهم. تسمى عند الغربيين حديثا بالدساتير، تسمى عندنا بالسياسة الشرعية. والفارق بين السياسة الشرعية والدساتير فارقا كبيرا أيضا. إخواننا وأبناؤنا دراس القانون يعلمون ذلك جيدا، لأنهم وإن كانوا يدرسون شيئا ولو يسيرا من شريعة الرحمن سيجد في هذا اليسير الفارق الكبير بينه وبين القوانين الوضعية التي يدرسها. ولهذا نقول كلمة الدساتير لم تكن معهودة حتى عند أهل القوانين، فكيف كانوا يحكموا قبل ذلك؟ كان هذا السؤال سببا في نشأة ما تسمى بالديمقراطية. كانت هناك بلدتان في اليونان، بلدة أثينا وبلدة إسبرطة. البلدتان لهما تقاليد خاصة تسمى بأساليب حكم ديمقراطية. ما هي هذه الأساليب؟ يجمعون الناس في ميدان كبير ويختارون أمران اثنان. الأمر الأول الحاكم الذي سيحكمهم في الفترة المستقبلة. الأمر الثاني الطريقة التي سيحكم بها الناس في الفترة التي سيكون حاكما فيها عليهم. حاكم وطريقة للحكم يجتمعون. وكان كما قال علماء التاريخ كانت أثينا آنذاك لا تزيد على 100 أسرة. فالمئة أسرة يسهل عند الناس أن يجتمعوا في مكان ولو صغير يسير، يحددون من الحاكم ويحددون على أي وفق يسير هذا الحاكم. ظل هذا الأمر إرضاء لرغبة الناس آنذاك، فبدأت تخرج بين الناس ما يسمى بالأساليب الديمقراطية. ما كان يعلم أن هناك دستور، لأن كان قبل ذلك كانت تحكم البلاد بأساليب غير ديمقراطية كما يقولهم عنها، وكانت تحكم بطريقتين اثنين. طريقة تسمى الحكم عن طريق المنحة، وهذا يكون من جراء ما يمنح الملك فيه للشعب. منحتكم كذا وأعطيتكم كذا وأديت لكم كذا، هذا أسلوب يسمى المنحة. فما أقره صاحب القياصرة وأكبرهم هو المقر بين الناس، يمنح الناس ما يريد ويمنع من الناس ما يريد. والأسلوب الآخر يسمى أسلوب العقد، يتعاقد الملك مع شعبه على أمور يسيرون عليه. فكان الأسلوب الأول والأسلوب الثاني كل منهم بعيد عما يسمى بالأسلوب الديمقراطي. هم بأنفسهم مؤهلون لقبول أي أمر يرضي رغبة الناس آنذاك. كانوا يدينون بديانة النصارى، والديانة النصارى الحقة التي نزلت على عيسى عليه السلام هي الإسلام. ولكن كتاب عيسى عليه السلام الإنجيل ما كان فيه شريعة، ما كان فيه حدود، ما كان فيه سياسة، ما كان فيه نظام يحكم به الناس، ما كان فيه قواعد تسير عليها الناس. فكان عيسى يكمل ما جاء به موسى عليه السلام مما كان في كتابه المقدس. وعرف كما أجمع علماؤنا سلفا أن عيسى جاء ليكمل شريعة موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن لما بدلت هذه الشريعة أو بدلت هذه الديانة وأصبحت ديانة نصرانية، أصبحت غير ملزمة لمعتنقيها، فكانت متحولة من عيسى عليه السلام إلى ما يسمى بالمجامع الكنسية. ما يقره المجمع يقر على الناس، وما يرفضه المجمع يرفضه الناس. صار على ذلك بشرط ألا يلزم الناس بأمر من أمور المجمع، لأنهم يعلمون أنه أمر بشري لا أمر إلهي. صار الأمر على هذا الأمر هكذا إلى أن جاء حكم الأباطرة والقياصرة فاضطهدوا الناس. وظلموا الناس ظلما شديدا، فبدأت الناس تنفك عن حكم القياصرة وعن حكم الأباطرة وتثور عليه، فبدأ الحكم الذي يسمى بالأسلوب الديمقراطي يختار الشعب من يحكمه وما يحكمه. فالديمقراطية حكم الشعب للشعب بما يراه الشعب، حكم الشعب للشعب بما يراه الشعب. يلبس علينا الآن أنها صورة من صور الشورى، لذلك أردت أن أضع فارقا بين هذه اللفظة وبين اللفظة الأخرى الشورى. الشورى عندنا كمسلمين أخذ رأي أهل الحل والعقد في أمرهم، فإن كانت المسألة مسألة طبية فأهل الحل والعقد الأطباء، إن كانت المسألة مسألة عسكرية فأهل الحل والعقد هم العسكريون، إن كانت المسألة مسألة صناعية فأهل الحل والعقد هم الصناع وكذلك الزراع، إن كانت شرعية فأهل الشرع هم أولى بها، وذلك تطبيقا لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل اختصاص كل فن، يسمى أهلا للذكر في فنه، أهلا للذكر في فنه، شريطة ألا تعلم إن كنتم لا تعلمون. إن كنت لا تعلم قضية طبية فابحث عن الطبيب، قضية زراعية فاسأل عن الزارع، لأنك لو خلطت الأمور وسألت الزارع في الطب مات السقيم، ولو سألت الطبيب في الزرع مات الزرع أيضا. ولهذا كان المجتمع مجتمعا، أي تجتمع فيه الفصائل على شرع الله عز وجل وبشرع الله سبحانه وتعالى. أنا أحتاج للطبيب والطبيب يحتاج إلي، والإثنان يحتاجان للصانع، والثلاثة يحتاج للزارع، وهكذا الدواء إليك. وكان هذا الأمر مقر، فجعل الله سبحانه وتعالى أهل شورة لكل فن لكل صنعة يسأل في صنعتهم فقط. واختلف الفقهاء هل رأي أهل الحل والعقد معلم لولي الأمر أم ملزم لولي الأمر؟ هل بمجرد أن يشاورهم في الأمر فقط يعلم بما كان إليه المآل وفقط، أم أنه يلزم بقوله على رأيهم؟ رأي من قال أن الأمر معلم لولي الأمر، له أن يشور، لكن إذا عزم على الأمر يتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. ورأي آخر يقول بأن الأمر فيه ليس يكون فيه إلزام، ولكن الأمر الذي ملزم استدل بما ورد في كتاب الله من قوله تعالى في الأمر وشاورهم في الأمر، فالمشورة جاءت بلفظ الأمر الذي يتحقق فيه الجزم، وبين أن أمر المسلمين شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم، لهذا قالوا أنها تلزم ولي الأمر بعمل الشورى. وأكثر الفقهاء على الرأي الأول على أن رأي الشورى معلم لولي الأمر لا ملزما له، يستأنس به يأخذ به إن أراد، وإن رأى أن رأيه الأفضل يأخذ برأيه ولا عتاب على ذلك. أن الفارق بين الشورة وبين الديمقراطية أن رأي أهل الشورة أهل الحل والعقد لا يخرج عن دائرة كتاب الله وسنة رسوله، عن دائرة كتاب الله وسنة رسوله، نأخذ برأيهم فيما سكت عنه الشرع، فهذا سبيل من سبل الاجتهاد، من سبل الاجتهاد يعلمه علماء الأصول وعلماء الفقه، باب من أبواب الاجتهاد، يجتهد هؤلاء ثم يقر لنا أمرا يأخذ به أو لا يأخذ به ولي الأمر. هذه قضية أخرى عن الخلاف الذي ذكرت، لكن الديمقراطية بما يحكمون ومن يحكمهم، حكم الشعب للشعب بما يراه الشعب لا بما يراه الله سبحانه وتعالى. الذين يريدون أن يلبسوا لنا الديمقراطية على أنها شرعية يقولون لو جردنا حكم الشعب عن الشعب بما يراه الشعب وقلنا أنه حكم للشعب بما يراه القرآن الآن أصبحت ديمقراطية شورية، فلما نعدل عن الاسم طالما أن المسمى واحد؟ الله سماها شورى وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، تسميها أنت ديمقراطية؟ فلما عدلت عن الاسم طالما أن المسمى واحد؟ لما عدلت عن هذه الكلمة؟ هل لا تقبل كلمة وردت في كتاب الله عز وجل؟ فلما لا تصرح أنها شورى وتقول أن الشورى أولى من الديمقراطية، وأن الشورى محطها كتاب الله ومناطها كتاب الله وسنة رسوله؟ هل تستحي أن تظهر لفظا ورد في كتاب الله عز وجل وتأخذ لفظا جاء من الغرب حتى يرضى عنك أسيادك؟ ما القضية إذن؟ هل القضية إرضاء للغرب حتى يرضوا عنا ويقولوا أننا متحضرون، أننا ليسوا برجعيين، ليسوا بمتخلفين، ليسوا كذا ليسوا كذا، أم القضية رفض لكتاب الله وسنة رسوله؟ إن كان المسمى واحد، والمسمى ليس بواحد، والمسمى ليس بواحد، فلن يرضى عنك أن تبدل الديمقراطية من أصحابها الذين يقرون لك هذه اللفظة، فلن يرضوا بالبديل أبدا. حكم الشعب بما يراه كتاب الله عز وجل، لن يرضوا ذلك، وإلا لكانوا مسلمين، لكان الغرب كله أسلم. لكن أسس هذا النظام بعد ثورة فرنسا، بعد أن خرجت فرنسا عن حكم الأباطرة والقياصرة، وارتضت ما كان في أثينا وفي إسبرطة، البلدان اللذان كان في اليونان يطبقان هذه الأساليب، وارتضاه وأصله، ثم انتشر بعد ذلك من فرنسا إلى باقي ربوع الأرض، حتى أصبح كالكوليرا عدوى في بلاد المسلمين. تنحى الشورى ونأخذ بالديمقراطية، لماذا؟ لأنها شورى مسلمة، ديمقراطية مسلمة تساوي الشورى المسلمة. من قال ذلك؟ من سلفك في هذا الرأي؟ من سلفك في هذا القول؟ لكن الأصل أن هناك بعض الأمور التي تميع دين الله سبحانه وتعالى، من باب أن الغاية تبرر الوسيلة. هم لا يسمونها كذلك، ولكن يقولون لنا: ألم يكن في قواعد الأصوليين والفقهاء قاعدة تقول الوسائل تأخذ أحكام المقاصد؟ قلوا نعم، قاعدة متفق عليها بين الأئمة الأربعة وبين السلف الصالح والخلف أيضا، اتفقوا على أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. طالما أن الوسيلة ستؤدي إلى غاية طيبة، غاية محكمة، غاية جيدة نحكم فيها كتاب الله عز وجل، نحكم فيها شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لا نقول انتظر؟ هذا مبدأ يسمى الغاية تبرر الوسيلة، لا مبدأ القاعدة الأصولية المعروفة الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. لأن الذي يتكلم بهذا الكلام لو فتح أي كتاب على سبيل الحصر من كتب أصول الفقه سيجد أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد التي لا حكم لها عند الشرع، التي لا حكم لها عند الشرع. أما الوسيلة التي فيها حكم في الشرع الحنيف لا تأخذ حكم الغاية، لا نأخذ وسيلة حرام تؤدي بنا إلى غاية الحلال. لم يقل واحد من السلف بذلك، وما كتب واحد من أهل العلم هذا الكلام. ائتوني بورقة ولو ملقاة على الأرض من كتب أصول الفقه التي فيها هذه القواعد تقول هذا الكلام على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لكن تطبيقك لهذه الصورة تسمى عند اليهود الغاية تبرر الوسيلة. تبرر الوسيلة لأنهم يعلمون أن الوسيلة لا تجوز شرعا، لم تكن مقرة في كتاب الله ولا في سنة رسوله، فكيف تتخذها وسيلة لغاية محمودة؟ فهل اتخاذ وسيلة غير شرعية لغاية شرعية صحيح في دين الله عز وجل؟ هل قال عاقل بهذا الكلام؟ لم يقل الوسائل تأخذ أحكام المقاصد إلا عند عدم وجود حكم الوسيلة. عدم وجود حكم الوسائل صنعوا لنا الفقهاء هذه القاعدة وأهل الأصول ليبين لنا أن الوسيلة التي لا يعلم حكمها في شرع حنيف تأخذ حكم غايتها، وهذا بالإجماع. أما أنك تبرر بأن الأمر لا بد أن ندخل في غمار السياسيين، في غمار الدجل والنفاق والكذب وكذا 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 حتى نخرج على الناس بأمور أخرى، أي دين هذا؟ أي تمييع لدين الله عز وجل؟ القضية التي دائما نناقشها قضية الدساتير، هذه التي نسمع عنها ليل نهار. ناقشت هذه القضية في بداية القرن الماضي 1900، وكانت مع ثورة عرابي المزعومة المعلومة، بدأ السم يدخل في العسل، فبدأ يقول للخليفة العثماني أنذاك: ألا نحدد للمفتين والقضاة دساتير يفتون من خلالها وأمورا قضائية يقضون من خلالها؟ فبدأ الخليفة العثماني أنذاك يستعزب الكلام ويستعزب يستعذب من أهل المشورة التي لا مشورة له، فبدأ يضع ما يسمى دستور إسلامي. الذين يكذبون علينا ويقولون أن أول من وضع الدستور الإسلامي هو النبي صلى الله عليه وسلم في وثيقة المدينة، تسمعون كثيرا هذا الكلام، فالنبي وضع دستور المدينة في هذه وسماها دستور، هذا كذب وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن وثيقة المدينة ما ورد إلا ابن عساكر في تاريخه بسند ضعيف لم يرتضيه أحد من أهل الحديث، بل كل المحدثون رفض هذا أمر، هذا أمر، بل قالوا أنها لا أصل لها، منهم من قال أنها لا أصل لها. أما لفظ الدستور لم ترد عندنا، بدليل أن لو كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناها في كتب المعاجم اللغة العربية، فمن معجم للغة العربية وضع هذه الكلمة فيه، بالأخص سلفا في المعاجم الكبرى التي نرجع إليها عند الخلاف أو عند الاختلاف. لكن القضية اليوم لو أردت أن تضع هذا الأمر فضعها على أصلها، على أصل الخلاف الذي ورد فيها ووجد فيها. الخليفة العثماني أنذاك بدأ يضع ما يسمى بالمجلة العدلية أو مجلة الأحكام، يسن فيها أمورا عبارة عن مواد قانونية تساعد المفتين وتساعد القضاة على الفتوى وعلى القضاء. هذه باب التذكرة على حسب المشورة التي جاءت إليه. ونسي هذا الخليفة أن وجود الشريعة الإسلامية في قوالب قانونية أفقد الشريعة صفة المرونة، صفة المرونة، وصفة المرونة ليست التلاعب وليست الانفكاك عن شرع الله عز وجل، ولكن المرونة التي أبغيها تطبيق هذه الشريعة بالأمس واليوم وغدا وإلى قيام الساعة وصلاحية هذا التطبيق. كتاب فيه 114 سورة تناهى في النزول، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم انتهت بوفاته صلى الله عليه وسلم، وما زال المتناهي هذا يحكم لا متناهى إلى قيام الساعة في نوازله وفي حوادثه وفي قضاياه إلى قيام الساعة، لأن هذا ينم عن صفة المرونة لهذه الشريعة ولهذه الأصول، مرنة في استعمالها، مرنة في تطبيقها، طبقت بالأمس ففلحت، تطبق اليوم تفلح، تطبق غدا ستفلح، لأن الذي أنزلها رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. جمد الشريعة وبدأ يدق أول مسمار في نعش الخلافة لما تحول الأمر أن القضاء والمفتون منهم من رفض هذه المجلة تماما ورفض هذه القضية تماما، فبدأ الخليفة يرغم الناس عليها ويرغم الناس على تطبيق هذه المواد. وكانت الطامة الكبرى في سنة 1921 إذ أمر الخليفة بأن كل مفتن وكل قاض لم يطبق هذه المجلة يعزل عن مكانه، يعزل عن مكانه. وأسقطت الخلافة بعدها بثلاث أعوام أو بخمسة أعوام على الخلاف، عام 1924 أو عام 1927 وأسقطت الخلافة، فانتهج أهل العلم نهجا آخر، الأمر استقر وتقنين الأحكام الشرعية استقر، فبدأت المؤتمرات العلمية لموضوع هل تقنين الشريعة الإسلامية، جعل الشريعة الإسلامية في مواد قانونية يسوغ شرعا؟ هذا السؤال من سنة 1934 إلى الآن مختلف عليه، إلى الآن مختلف عليه بين مجيز وبين مانع. المجامع الفقهية ومؤتمرات العلماء من سنة 34 إلى الآن، إلى هذا القرن الجديد، يختلفون أهل العلم في هذه القضية بين مجيز وبين مانع. لماذا؟ لأن الذي أجاز أغفل عن أمور أخرى، وكان السبيل أن التطبيق كان منذ ظهور 40 عاما نطبق هذه المجلة، فلا بد أن نعدلها أفضل من أن نلغيها. المانع يقولون لا، أفقدت المرونة الموجودة في الشريعة، لا سيما وأن هذه المجلة إن اصطدمت بواقعية أو بنازلة أو بحادثة جديدة غيرت وبدلت، فأصبح هناك تلاعب في شرع الله عز وجل، لأن هذه المادة تمثل جزئية في كتاب الله سبحانه وتعالى، فبدأ الأمر ينفك منها شيئا فشيئا، فما بقي منها الآن إلا قانون الأحوال الشخصية، وسيزال إن استمررنا على هذه الذي نعيش فيها ونسير عليها إلى هذه الفقرة. لأن القضية لو أردنا أن نقنن الشريعة الإسلامية، أي أمور هذه الشريعة تقنن؟ شريعتنا فيها ثوابت وفيها متغيرات، فيها أحكام ثابتة لا تبدل ولا تغير من مكان إلى مكان، ولا من شخص لشخص، ولا من عرف لعرف، وفيها أمور متغيرة تتغير، كما قال ابن القيم في كتابه الماتع إعلام أو أعلام الموقعين، تتغير الفتوى بتغير خمس، أي خمسة أمور تتغير بها الفتوى، تتغير الفتوى من جراء مكان إلى مكان، أو زمان إلى زمان، أو من حال إلى حال، أو من عرف إلى عرف، أو من شخص إلى آخر. هل هناك من أحكام الدين ما يدخل في هذه المتغيرات؟ هناك من يدخل في هذه المتغيرات، وهناك من لا يدخل في هذه المتغيرات أصلا، كالأصول العقدية والأحكام القطعية الثابتة والأحكام الركنية والمقاصد الكلية والقيم الأخلاقية. أي من الفريقين ستضعه في قالب قانون تستطيع أن تقود عليه دستور؟ هذه الأمور مختلف عليها إلى الآن بين أصحاب المجامع الفقهية. فقضية الدساتير مختلف عليها، قضية الديمقراطيات هل تحكم بشريعة الله أم بالدساتير؟ فإلى الآن تحكم بالدساتير الوضعية الموجودة بيننا الآن على أصل وضعها، حكم الشعب للشعب بما يراه الشعب، فأي شرعية فيها؟ فأي صلة بينها وبين الشورى؟ الشورى أهل العقد، أهل الحل والعقد، لا يأخذون بمشورتهم إلا إذا كانت من كتاب الله وسنة رسوله. الاجتهاد إن كان في نص في القضية التي اجتهد فيه، يقول العلماء لا اجتهاد مع نص. إن كان هناك قياس في المسألة التي يجتهدون فيها، يقولون لا قياس مع نص. أي أن الأصل في اجتهاد أي عالم على وجه الأرض مهما على كعبه في العلم كتاب الله وسنة رسوله. إن اجتهد خارج كتاب الله وسنة رسوله يسميه الشافعي في طال الاستحسان أنه اجتهاد بالتشهي، تشهاه العالم فرآه حسنا، فلما رآه حسنا جعل ينظر في نصوص الشرع فيلي يلي أعناق الشرع عن أصولها فيضعها في قالب بغير ما اعتبر عند سلفنا الصالح. وهذا ما نراه اليوم، وهذا ما نسمعه اليوم، فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، أمور بعيدة كل البعد عن كتاب الله وسنة رسوله، وتلبس في إطار الشرعية، وتلبس في إطار الديمقراطية الإسلامية. من أسلم هذه الديمقراطية؟ من طلب منك أن تؤسلم هذه الديمقراطية أصلا، حتى تجعل الليبراليون والعلمانيون يستهزئون بنا ويستهزئون بأصحاب اللحى؟ متى أحببتم الديمقراطية؟ متى كانت هذه مباحة؟ متى كانت هذه حلال؟ متى كانت كذا؟ متى كانت كذا؟ نسمع هذا الكلام من أحقر أهل الأرض، نسمع هذا الكلام مرارا وتكرارا. متى أحببتم هذا الأمر الذي كنتم تقولون بحرمته؟ هل كان بالأمر حلال بالأمس والأمر اليوم أصبح غير ذلك أو العكس؟ القضية هل في الأمر شرع؟ هل في الأمر دين؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. روى الدارمي في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل مسجد بغداد فوجد أناس يتحلقون بحلق قبل السحر، أي قبل الوقت الذي يقبل أو ينتظر منه خلاله صلاة الفجر، قبل السحر ببرهة يسبحون ويهللون ويكبرون، ربما بصوت مرتفع وربما بصوت منخفض، وكان هناك شك من الراوي هل كان الصوت عال أم الصوت منخفض. فسمع ذلك عبد الله بن مسعود فقرب لهم، ماذا تفعلون؟ قالوا والله ما أردنا إلا الخير. قال هذه الكلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. على من؟ قال على الخوارج، يفعلون أمورا يلصقونها بالشرع ويقولون والله ما أردنا إلا الخير. هكذا كان النبي ينبئ، هكذا كان النبي يتكلم، ما أردنا إلا الخير، لكن إيراد الخير لا يكون إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تفعل فعلا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم من قبلك وتريد أنت الخير. لو أن كل واحد منا ترك إرادة الخير على وفق هواه لكل واحد منا أخذ شرعا خاصا به، أخذ دينا خاصا به، أخذ كتابا خاصا به، جعل سنة خاصة به، جعل شرع خاص به هو فقط، لأنه هو الذي أراد. لكن الأصل ما أراده الله سبحانه وتعالى، ثم ما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ما تريده أنت ولا ما أريده أنا أو يريده فلان أو علان، ما يريده الشرع الحنيف. في حديث حذيفة بن يمان في الصحيحين لما كان يحكي فيقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، هل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل من بعد ذاك الشر الذي سيأتي بعد الخير من خير يا رسول الله؟ قال: نعم، وفيه دخن. في هذا الخير الذي سيأتي فيه دخن. ما هو الدخن؟ انظر إلى تعريف النبي صلى الله عليه وسلم: أناس تعرف منهم وتنكر. في رواية مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. كل منا يجعل نفسه شرع، كل منا يجعل نفسه إرادة، كل منا يجعل نفسه سنة تتبع لنفسه. لو ترك ابن مسعود هذه الحلق على ما هي عليه يفعلون خيرا، ولكن لم يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة عند مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منا فهو رد. والحديث يدور على ناء الفاعلين. أمرنا هذا، الناء، ناء الفاعلين، هذه ماذا تفيد؟ أي أمر الذي استقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي استقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من بعده. كما قال مالك: إذا مات النبي على أمر واستقر عليه الصحابة وأدرك التابعون هذا الاستقرار، نعلم منه ألا نسخ لهذا الأمر، أي الأمر مات مستقر. ولهذا كان يعبر كثيرا مرارا وتكرارا في رسالته للرشيد: هذا ما أدركت عليه ما كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأمر دين. وقال بصريح العبارة: الأمر دين، فلن يصلح آخر هذا الزمان إلا بما صلح به أوله، إلا بما صلح به أوله. أمر دين، والدين له صاحب، الله سبحانه وتعالى أنزل كتابا وجعل سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحض نبينا في الصحيح عليهما: تركتكم على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كتاب الله وسنتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في افتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، لما تسمع أن الفارق بين الديمقراطية وبين الشورى فارقا كبيرا، والفارق هو: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ينقل ابن كثير في تفسير هذه الآيات الإجماع على أن من شروط الإيمان ثلاثة: التحكيم لكتاب الله وسنة رسوله المتمثل في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون، والكاف تخص النبي صلى الله عليه وسلم، وحرف حتى يفيد النتيجة النهائية المستقبلية، فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني لتحقيق الإيمان: ألا تجد في نفسك حرجا من هذا الحكم. الشرط الثالث: أن تسلم له نفسك تسليما تاما. ثم يعقب ابن كثير فيقول: لو أن الإنسان حكم الشرط الأول والشرط الثالث، حكم النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه جملة وتفصيلا، وسلم نفسه لهذا الحكم، لكن مع تسليمه وجد في نفسه حرج من حكم الله عز وجل وحكم رسوله. يقول ابن كثير: فهو ليس بمؤمن بعد. ظاهرا تحكم وظاهرا تسلم نفسك، ولكن تجد في نفسك حرجا من هذا الحكم. أين الرضا التام؟ كأن ابن كثير يشير إلى قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يريدون، الإرادة بالاتفاق محلها القلب، محلها الصدر. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ما حكم الطاغوت فيهم وما ذهبوا إلى تحكيم الطاغوت، ولكنهم أرادوا فقط أن يذهبوا إلى هذه الأحكام فقط. الله سبحانه وتعالى في أول الآية نفى عنهم إيمان. ألم تر إلى الذين يزعمون، والزعم في اللغة العربية مطية الكذب. فإذا امتطى الإنسان الكذب وتحايل عليه وأخذ يلف ويدور من حوله أصبح زاعما، لأنه لم يصرح بكذبه بعد. يزعمون أنهم آمنوا، ففي الأصل أنهم لم يؤمنوا. فابن كثير يشير إلى هذا، لأن الأصل إذا خيرت بين أمرك وأمر الله ورسوله، ما الأمر الذي تختار؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أتخير بين رأيك ورأي الله عز وجل، بين قولك وقول نبيك صلى الله عليه وسلم؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ هذا هو الفارق بين الديمقراطية وبين الشورى. فالشورى إلصاق تام بكتاب الله وسنة رسوله، والأولى بعد تام عن كتاب الله وسنة رسوله. فلا داعي للتلبيس، ولا داعي لوضع هذه الأمور في قالب واحد. حتى وإن كانت مسلمة، فإن أردنا أسلمتها فتسمية القرآن لها أولى، الشورى. فلما نسميها بالديمقراطية المسلمة؟ لما نسميها بالديمقراطية الإسلامية والله سبحانه وتعالى سماها بالشورى؟ من باب الأولى نلتصق بما سماه الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى ما تعهد بحفظ كتابه إلا من أجل صلاحنا نحن في ديننا ودنياه، لأنه منهج حياة من ساعة نزوله إلى قيام الساعة تسير عليه، فتجد فيه صلاحك، صلاح دنيوي وصلاح ديني، صلاح ديني وصلاح دنيوي. فلما ترغب عنه؟ لما تبعد عنه؟ لما تلبس الأمور غير زيها؟ لما تلبسها جبة واسعة عليها حتى تريها للناس في لباس جيد؟ هل هذا دين؟ هل هذا دين؟ هل هذا يعقل؟ أن ننحي شرع الله عز وجل جانبا ونمسك مع الناس بخيوط العنكبوت التافهة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وبعد ذلك نقول أنها دين لشبهة تلقى علينا؟ هل نظل كذلك نشاهد وفقط؟ احنا قاعدين نتفرج وبس؟ هل صنعتك اليوم ان تدخل في غمار هذا النفاق؟ فأين كنت بالأمس إذن؟ أنت نصرت نفسك منذ أن هداك الله عز وجل لهذا الدين أن تكون داعيا لهذا الدين؟ أين دعوتك؟ أين دينك؟ أليست الدعوة الباقية حتى تضع القيامة أوزارها؟ ألم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يحض على أن الإنسان لو رأى يوم القيامة رأي العين وفي يده فسيلة فليغرفها؟ أين الدعوة؟ أين دعوة المدعوين؟ هل ترى الناس جميعا على قلب كتاب الله عز وجل وسنة رسوله؟ الآن الناس أحوج ما يكون إلى فهم كتاب الله فهما صحيحا، وإلى فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا على وفق مراد السلف الصالح. دائما نقول أن السلفية منهج حياة يسير عليه الإنسان بجانب كتاب الله وسنة رسوله، لا حركة ولا دعوة ولا جماعة، فنرفض هذه الأسماء عليها. بل السلفية أصلها السلف، وإذا نسبت إلى الذكر توضع ياء النسبة فنقول سلفي، وإذا نسبت إلى مؤنث إلى امرأة توضع ياء النسبة مع تاء التأنيث ونقول سلفية. فالأصل منهج السلف، منهج ما كان عليه صحابة النبي على الراجح، بل حدد سلفنا الصالح أن منهج السلف ينتهي بوفاة آخر صحابي، واختلفوا على وفاة آخر صحابي هل هو أبو سعيد الخدري أم هو أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. وقال الإمام أحمد في رواية عبد الله بن ابنه أن من انتهج نهج أولئك كان على قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ستفترق أمتي على 73 فرقة، حديث أبو هريرة الذي يصحح مجموع طرقه. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، من هم يا رسول الله؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الطائفة المنصورة التي بينها لنا في حديث مسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى قيام الساعة. أين دعوتك؟ هل ترى في الناس أنهم لا يحتاجون إلى الدعوة الآن وتنشغل بأمور الناس أبعد ما يكون عنها؟ ولو وضع واحد منا فيها لأفسد أكثر مما أصلح، على الأقل لأنه لا خبرة له بهذه الأمور ولا صلة له بهذه الأمور. ونتعفف أن يكون مسلما له صلة بأمور غير كتاب الله وسنة رسوله. لابد أن الإنسان يتعفف ويتأفف من أن يدخل في هذه الدوائر التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالأصل كتاب الله عز وجل. انتهت دعوتك إليه؟ لا نزال نشاهد ونتفرج ونرى، لكن الأصل أن الدعوة باقية إلى قيام الساعة. وكل إنسان طولب بما تعلمه بلغ عني ولو آية، فأنت وما عندك من علم ألا يكون من باب الأولى أن الناس تكون في ألمس ما يكون بهذا العلم الذي عندك، بدل أن توشوش على الناس. ولا أخص واحد بعينه حتى لا يقول قائل أني أتكلم على فلان، ولكن أتكلم عن من كان معنا بالأمس يقول بقولنا ويخرج علينا اليوم بين عشية وضحاها، ويتغير الحال من حال إلى حال. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. المنابر تشهد، المنابر تشهد على ما أقول، والسامعون بالأمس يشهدون. لكن الأمر دين، ولن يصلح أمر هذا الزمان إلا بما صلح به أوله، كما قال مالك رحمه الله. طالما أن دين فلح في الفترة الأولى ألا يكون من باب حتى التجربة؟ جربنا ديمقراطية الهندوس، جربنا ديمقراطية الشواذ، جربنا ديمقراطية عباد البقر، جربنا ديمقراطية أي ديانة موجودة وضعية على وجه الأرض. وإن سميناها إسلامية فلن تجرب حتى الديمقراطية الإسلامية، لأن العداء للدين، العداء للدين، وليس العداء لفلان أو فلان أو علان. أتلبس هذا الأمر في لباس شرعي؟ سيرفض، سيرفض، لأنه يقرأك جيدا وأنت عامي بالنسبة إليه له. فأنت ما قرأت عدوك صح، ما قرأت عدوك جيدا وهو يقرأك جيدا. انظر إلى مكائد الأعداء للمسلمين عبر التاريخ. فلو نظرت من منافقي فترة البعثة ستجد أن المنافق يقرأ المسلم جيدا، لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على فقه جيد. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في حديث عبد الله بن عمرو الصحيح، من يريد الله به خيرا فليفقهه في الدين. الفقه في الدين، فهم كتاب الله عز وجل وفهم رسوله صلى الله عليه وسلم، من أخير الخيرات، من أفضل القربات، فيهما النجاة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. لا يغضب مني أحد، ولكن أردت أن أضع نقطة بجانبي ما نسمع الآن من المهاترات التي نسمعها ليل نهار حتى يساوى بين الضدين ونستعجب كل العجب. علماء المنطق الذين قيل فيهم من تمنطق تزندق يقولون لا يجوز الجمع بين الضدين. وأصحابنا إخواننا من يحملون هم ديننا معنا يريدون أن يجمعوا بين الضدين. يا للأسف يا للأسف. أردت أن أتحدث بهذا حتى من باب على الأقل باب هم ثقيل يثقل يوما تلو الآخر حتى وصل إلى درجة طف فيها الصاع واشتد الخرق فيه على الرقاع ولم يأبى إنسان أن يرى كتاب الله عز وجل يخدش أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تخدش وهو عاجز حتى عن الكلام أو حتى عن البيان خشية الفرقة والشتات. لأن الفرقة والشتات إن أدت بنا إلى المهالك وجب علينا التنبيه وجب علينا البيان. فما أقول ذلك إلا من باب يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا ما نعلمه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله. إن كان في الأمر غير ذلك فأهلا وسهلا. فما زال الإنسان يعلم ويعلم ويعلم حتى قال ابن عباس وإذا علم أنه علم فقد جهل. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم وأقم الصلاة.